الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، بإذنكم جميعا أشكر أخانا الشيخ سعد رنام على هذه الندوة التي استمتعت قبل قليل بعرض موجز عن بعض مناشطها منذ بدأت قبل 3 سنوات. وشعرت بحرج وهو يعرض تلك الموضوعات التي ألقيت هنا، ماذا سأقول؟ ولكن أستعين بالله جل وعلا وأتوكل عليه وأسأله التوفيق والسداد. ثم أشكركم أيضا على حضوركم، مع أن الوقت هو وقت امتحانات، وفي الوقت نفسه هذا الجو البارد، وبعضكم جاء من أماكن بعيدة كما أخبرني أبا عاصم حفظ الله وإياكم، فالشكر لكم. والموضوع الذي أتحدث به هو ليس محاضرة، إنما كما أشار في الشيخ المقدم سيكون نوعا من الحوار، ولذلك أعطيت جزءا من الوقت، قرابة نصف الوقت، والوقت الآخر هو لكم حسب ترتيبه وإعداده. سيكون منهجي معكم هو منهج الصراحة بيننا، سواء مني أو منكم عند مداخلاتكم وتعقيباتكم، لأنه بهذا تتضح الحقيقة وتخرج الحقيقة ونصل إلى الأمر الذي نريده. الموضوع هو كيف تحقق هدفك في الحياة، وطبيعي جدا أنه يسبقه سؤال آخر، كيف تحدد هدفك في الحياة؟ لأنه قبل تحقيق الهدف لابد من تحديده. وتعمدت أن يكون العنوان بهذا. والشيخ قبل قليل يعرض عرضا موجزا، تساءلت، وأنا عندما أقول هذا لا أتحدث عن قضية عين لشخص بعينه، فأنا لا أعلم من حضر ومن سيحضر، ومن كان حضر في الماضي ومن حضر اليوم. بعد 3 سنوات، مع تفاؤلي وحسن ظني بكم، كم نسبة الذين استفادوا من تلك اللقاءات والندوات التي حقيقة ألقاها صفوة من صفوة المجتمع، من المشايخ والمفكرين والدعاة وطلاب العلم، مع أنني لم أستمع من الشيخ إلا أنه ذكر أغلبهم أو بعضهم. فكنت أتساءل في نفسي، كم من الأخوة الذين استمعوا لتلك الكلمات، من حولوا تلك الكلمات إلى واقع عملي؟ فكان الصحابة رضوان الله عليهم يسمعون الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يتحول إلى واقع عملي. قد لا يستمع أو يحفظ إلا بضع آيات، ويجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا وليس سنوات، ثم يذهب إلى قومه داعيا مبشرا ومنذرا، لأن ذلك الجيل الفريد، جيل الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يحولون الكلمات كما في حديث أبي عبد الرحمن السلمي، ما كنا نتجاوز 10 آيات حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل. هذه هو النتيجة الطبيعية التي، وإلا يصبح الكلام بعد ذلك حجة على صاحبه، نعوذ بالله أن نكون كذلك. هنا سأنطلق في مقدمة، ثم كيف نحدد الهدف، ثم كيف نحقق الهدف، ثم وقفات في الوقت المتاح أمامي، وذكرت للشيخ إذا وصل الوقت وكذلك أخي إلى أقصى حد، أقول 8:48 أن أتوقف حتى لو لم أكمل الموضوع، مع أنني سأضطر للاختصار في بعض العناصر مراعاة لجانب الوقت. أيها الأخوة، أما المقدمة فأهمية رسم الأهداف، لابد أن يكون للمسلم هدف يسعى إليه يحققه في حياته، عمر رضي الله تعالى عنه يقول أرى الرجل فيعجبني، أرى الرجل فيعجبني، فأسأل عنه فإذا ليس له صنعة أو ليس له مهنة فيسقط من عيني. فإذا كان هذا في أمور الدنيا، فكيف إذا سألت عن شخص يعجبك هيئته واستقامته وصلاحه، ثم تسأله أين مشروعك، فتكتشف أنه لا يحمل مشروعا حقيقيا ينفع فيه أمته، وبخاصة أننا في هذا الزمن لا عذر لأحد، الأمة بحاجة ماسة لكل جهد مهما كان هذا المشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم يعظم مثل هذا العمل، كل يعمل على شاكلته كما سيأتي بإذن الله. ولذلك فكما تعلمون في قصة الأمة السوداء المملوكة، أمة مملوكة كانت ساكنة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، خبر عندها، خبر خيمة صغيرة، ما هي مهمتها، ما هو مشروعها، تقوم المسجد، هذا جهدها، هذه طاقتها، هذه إمكاناتها. فقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أين هي، قالوا ماتت يا رسول الله. فقال هل كنتم آذنتموني أخبرتموني، فكأنهم تقالوا شأنها، هكذا في الرواية، أن نخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة أمة سوداء وأيضا مهمتها قمامة المسجد. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال دلوني على قبرها، فذهب إلى البقيع وصلى عليها وببركتها دعا لأهل المقابر كلهم لمقابر البقيع. هذه قدرته، هذه إمكاناته، فكيف بالذي يستطيع أكثر من ذلك؟ فلهذا اليوم الأمة في مواجهة شرسة مع أعداء الله، فكل جهد نحتاج إليه كان قليلا أو كثيرا. ولهذا فلا يليق في المسلم الذي أعطاه الله جل وعلا هذه النعم، وأما بنعمة ربك فحدث، نعمة الدين، نعمة الإسلام، نعمة الفهم، نعمة العقل، نعمة المال، نعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، تعدها أنت لكن لا تحصيها، ما يمكن تحصيها. تقول من نعم الله أنه خلقك وأوجدك وأهداك وأكرمك، تعد 1-12 بس ما يمكن تصل إليها. ولذلك الكلمة الدارجة لا يعد ولا يحصى فيها نظر، لأن أصلا الذي لا يعد لا يحصى، لكن لا بل يعد لكن لا يحصى. ويقال سبحانه وتعالى وإن تعدوا، أثبت العد ونفى الإحصاء، فلو واحد منا أراد أن لكم بارد ترى أنا لكم بسم الله فأقول لو أراد الواحد منا يعد نعم الله عليه ما أحصاه، يمكن يعدها لكن لا يحصيها. إذن ما هي مهمته في الحياة؟ أنا لا أتحدث اليوم عن قضية الأهداف الطبيعية واليومية وقصيرة الأجل، هذا كلنا نسعى إليه. الإنسان من أهدافه أن يتخرج من الجامعة، من أهدافه أن يتزوج، من أهدافه أن يبني بيتا، هذه أهداف لا تعد لأنها طبيعية يقوم بها كل الناس، حتى قد يقوم بها الكافر والمؤمن الصغير الكبير العام طالب العلم. إنما أتحدث عن الهدف الكبير الذي يتميز به المسلم، سواء كان هدفا واحدا، وعندما أقول تحقيق الهدف فهو أردت به الجن لا الإفراد، قد يكون هدفا واحدا ونقول مجموعة أهداف. خذوا مثال، أذكر لما توفي الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عددت في جريدة الدعوة عام 89 في رمضان 89 24 رمضان 89 عددت الأعمال التي كان يقوم بها أو يشرف عليها قرابة 20 عملا، كلها أعمال كبيرة ومهمة. وكذلك سماحة الشيخ بن باز رحمه الله كان يشرف على أعمال كثيرة جدا ومؤسسات كثيرة، وهو فرد مثل غيره يعيش مع الناس، صاحبناهم رأيناهم شاهدناهم. فلذلك فممكن يكون الإنسان هدف واحد، ممكن يكون له أكثر من هدف، لكن كلها تكون من تلك الأهداف السامية. ولذلك ف الهدف الذي أسعى إليه هو الهدف الثاني الذي يتميز به الإنسان ويخدم به أمته، وإلا أصبح كلاً على أمته وعلى مجتمعه، كلاً على أمته، ونعوذ بالله أن نكون كذلك. أنتقل إلى النقطة الثانية وهي حدد هدفك أولاً، لأنه قبل أن نقول كيف تحقق الهدف لابد أن تحدده. هناك ما يسمى بالرسالة وبالرؤية. الرسالة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه يقول العلماء هذه رسالة. والرؤية: ويكون الدين كله لله، في سورة البقرة ويكون الدين لله، وفي سورة الأنفال ويكون الدين كله لله. هذه الرسالة، إذن فيه رؤية ورسالة حسب الاصطلاحات الحديثة. إذن هذه المسألة الأولى، أن تكون الرؤية واضحة لديك، فلا بد وأنت تحدد الهدف مراعاة ما يلي. لن نتحدث عن الأهداف والغايات الإيمانية، يعني مثلا يقول واحد هدفي رضا الله جل وعلا، هدفي دخول الجنة، هذا كله ولا خيار لك في ذلك، هذا أمر واجب ويشترك فيه الجميع. إنما حديث اليوم عن الأهداف الاختيارية التي يقوم بها العبد، الذي أنا وأنت قد نختلف في نوع هذا الأمر، كل يعمل على شاكلته. فلذلك هذا هو الحديث، لابد من مراعاة ما يلي. أول نقطة، حتى كيف تحدد؟ يسألني بعض الناس ويأتون إلي يقول كيف أحدد هدفي، أقول ترى أول ما نبدأ تراعي قدراتك، تراعي إمكاناتك، لأن عدم مراعاة هذا الأمر كم وقع من الفشل، وكم وقع من الخسائر، وكم وقع من الأعمال. يأتيني أناس أحيانا بعض الشباب ويقول أنا أريد أعمل كذا، أجلس معه جلسة مختصرة أقول لا يناسبك هذا العمل، أنت يناسبك العمل الفلاني مثلا. يصر على رؤيته، تمر سنة سنتين وربما يبذل جهودا ثم يفشل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول كل يعمل على شكلته، على قدرته. قد علم كل أناس مشربهم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. لا يجب أن تكون الوجهة واحدة ما دامت في الأمور غير فرض العين، لأن نحن لا نتحدث هنا عن فروض العين، إنما فروض الكفايات. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، ولك الجنة لها ثمانة أبواب، ومن دخل مع باب واحد فقد انتهى الأمر. لكن لحكمة الله أن تختلف الأبواب لاختلاف القدرات، وهو خلق الله جل وعلا. كل ميسر لما خلق له وليس لما خلق له غيره. إذن النقطة الأولى، وكما قلت لكم تأثر للاختصار لأمر على الموضوعات وهي واضحة بإذن الله، وما ينقص من خلال تعقباتكم وإضافاتكم يتضح الأمر. إذن أول ركيزة، ما هي قدراتك؟ النقطة الثانية، حاجة أمتك ومجتمعك لهذا الأمر. وسأضرب مثال واضح، قد يأتي الإنسان وأعطاه الله عدة إمكانات، فيأتي يحدد هدف، أقول لا، بعد أن حددت قدراتك انظر حاجة المجتمع. لأضرب مثال في الخرج مثلا، الخرج كم يحتاج إلى شخص من الفرضيين مثلا؟ أنا أعتقد وجود اثنين من طلاب العلم يتخصصون الفرائض وقسمة التركات والموارث يكفي، بل ربما واحد، لكنه يقول لو غاب واحد جلسة يكفي. فلو جاء واحد وقال أنا أريد تخصص في الفرائض، طيب أنت ستبقى في الخرج أو سأبقى في الخرج؟ طيب هل في أحد من فرضيك؟ قال نعم في أثنين ثلاثة. قلت لا في داعي، الموجود خلاص كفوا فرض الكفاية، انتقل، ما عندك قدرة أخرى؟ قال إلا عندي قدرة أخرى، بس تعطي رقم اثنين. أقول خذ رقم اثنين، لأن رقم اثنين وإن كانت أقل مواهبك أولى من أن تأخذ رقم واحد الذي الحاجة إليه محدودة. إذا كان أهل الدنيا قبل أن نفتح أي مشروع ينظر حاجة السوق، فطبيعي أنت إذن عندما تريد أن تحدد هدفك أن تراعي هذا الجانب، لأني ألحظ الآن خلل. خذ مثال بعض علوم الآلة، لن أسمي وليس تقليلا من أي علم، ينكب الناس إليه ويتركون الأصل. أذكر رئيس قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين في جامعة الإمام في سنة من السنوات، ورئيس قسم السنة لاحظ، يقول الشباب ألاحظ اندفاع فيما يتعلق بعلم الجرح والتعديل. يقول هذا جيد، نحتاج إلى علم الجرح والتعديل لمعرفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تسألوا عن الأحاديث الصحيحة، عن فهم الأحاديث الصحيحة في البخاري ومثل ما يفهمها، أولى أن نفهم الصحيح المنتهي الواضح، أولى من أن أشغل نفسي في علم آلة مع أن مع أهميته يكفي مجموعة من طلاب العلم الذين يخرجون الأحاديث. ولو جئنا على تاريخ الأمة لوجدنا أن العلماء الذين برزوا في علم الجرح والتعديل محدودين بالنسبة للعلماء، ففهمناها سليمان. إذن هذا معنى كنموذج، إذن عندما تريد أن تحدد هذا تنظر حاجة الأمة، ما هي حاجة أمتك لهذا المشروع، مجتمعك قد يكون سواء على مستوى المنطقة، وقد تقول لا أنا أريد أن أكون للأمة كلها كما هو كبار العلماء من المجددين، وما الذي يمنعك أن تكون كذلك. ولهذا هذا جانب رئيس في كيف تحدد هدفك. أيضا من المهم، وهذا وإن كان من البدهيات لكن حتى يكتمل الموضوع، مشروعية الهدف. البعض قد يدخل الآن في مشاريع مع كل أسف لكن قد يضر الأمة، قد لا يكون مشروعا محررا وفق الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. فلذلك أي مشروع يدخل في أي واحد منا لا بد أن نرجع إلى العلماء وطلاب العلم ويرجع الكتاب والسنة، هل هذا العمل مشروع أو لا، لأن قربة إلى الله جل وعلا، ولا بد مع الإخلاص من المتابعة، يعني أن نكون وفق ما أمر الله جل وعلا به، لأنه بمقدار ما فيه من بعد عن الكتاب والسنة سيكون الفشل. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فكل بعد عن الكتاب والسنة أي بدعة تكون فيه أو خلل وإن كان مشروعا إسلاميا في جملته فهو نوع من الفساد، والله لا يصلح عمل المفسدين. ونحن نريد أن ننجح في مشاريعنا دنيا وأخرى، إذن أن يكون المشروع الذي تحدده والهدف الذي تحدده مشروعا، أي أقصد وفق الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح. أيضا وضوح الهدف. إخوتي مما من دراستي وجدت أنه بمقدار ما يكون في الهدف والمشروع من غموض فهو بعيد عن الكتاب والسنة، فقد وصف الله كتابه بأنه كتاب مبين في مواضع عدة من القرآن، كتاب مبين. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تلاحظون أن الباطنيين وغيرهم لديهم من الغموض، وفي الخاصة وللعامة ولغير ذلك، وهذا خلل الحقيقة كبير جدا. فإذا لابد أن يكون مشروعك الذي تقدمه للأمة أن يكون المشروع واضحا، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، دعوته واضحة، يعرف القريب، يأتي الأعرابي من البادية ومع ذلك يفهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتكلم خلال ساعات خلال أيام، ليس فيها غموض، ليس فيها تعقيدات، ليس فيها صحيح العلم درجات لا شك، لكن السمة البارزة في منهج هذا الدين عموما وهو أيضا يبين كتاب السنة هو الوضوح، كتاب مبين، وآيات القرآن في بيان أنه مبين واضح. نعم، إذا كان مبين لغيره فهو بين في نفس باب أولى. فلذلك أنت بني مشروعك أن يكون واضحا ليس فيه غموض، لا يختلف عليه الناس في فهمه وماذا تريد وما هي أهدافه. الآن بعض الضعاف، بعض الناس تقول ما أدري والله شو يريد، في غموض، ما يدري ما هو مشروعه، لديه كتمان، لديه سرية. أنا ما أتكلم عن الوسائل لأن تختلف من بلد إلى بلد ومن ظروف إلى ظروف، وقد يلزم إلى شيء من هذا الجانب، لكن أتحدث عن طبيعة المشروع الذي تحدده أن يكون واضحا جليا. هكذا كان الأئمة من السلف، وهكذا كان علماؤنا الحاضر، نجد أنهم عملهم واضح، لا يختلفوا في اثنان، يعرفوا العام والكبير والصغير، يعرفوا الطلاب المبتدئ المتأخر. إذن هذه من سمات المشروع عندما تحدده. أيضا الواقعية في تحقيق الأهداف، الواقعية في تحقيق أو في تحديد الأهداف والقابلية للتحقيق. بعض الناس عندهم مشاريع ضخمة لكن في الحقيقة لا يمكن أن تتحقق، لا يمكن أن تكون واقعية، ثم تمضي العمر وتأتي الخسائر وفي النهاية لا يحقق شيئا بعد جهد وجهود، وقد ينسحب من مشروعه لأنه لم يكن واقعيا في ذلك. مراعاة الزمن، الزمان والمكان والقدرات والإمكانات، إذا أردت أن تحدد مشروع هل هذا ممكن أو غير ممكن، قد يكون مشروع بحد ذاته رائع وممتاز لكنك لا تستطيع، قد يكون رائع وممتاز لكن لا يمكن في هذه المنطقة، يمكن في منطقة أخرى، قد تستطيع في دولة أخرى لا تستطيع في دولة هنا، وهكذا. فإذا عندما تحدد هذا معنى الحكمة. من أجب ما سمعت في الحكمة وقرأت في الحكمة كلام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في منزلة الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال الحكمة، وهذا المعنى يا أخوان، هذا المعنى الدقيق غائب عن حتى عن بعض طلاب العلم. كيف؟ الحكمة فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي، هذه الحكمة. وهذا المعنى عظيم جدا وعميق. أحيانا نحن نركز على أن فعل ما ينبغي، لكن ما ننتبه أنه كما ينبغي. وقد فعلا نركز على أنه هو فعل ما ينبغي، يعني أمر الله به وكما ينبغي، لكن ما راعينا في الوقت الذي ينبغي. إذن أصول الحكمة ثلاثة: إن لم يكن عملك ومشروعك مرتكز عليها فبمقدار نقص الحكمة فيه سيكون الفشل وعدم التحقق. إذن ما هو؟ فعل ما ينبغي، طبعا فعل ما ينبغي تدخل فيها القول والفعل، فعل ما ينبغي كما ينبغي وفي الوقت نفسه في الوقت الذي ينبغي. يعني أحيانا من الحكمة أن تنصح إنسان، إذا تنصح إنسان من الحكمة فعل ما ينبغي أنك تعرف. طيب كما ينبغي أي الأسلوب الحسن، طيب في الوقت اللي ينبغي، قد ما يناسب أمام الناس تقوم وتتكلم أو في هذا الملاحظ أو هذا الوقت تؤجل الوقت. إذا تراعي الشروط الأركان الثلاثة في أي مشروع في أي عمل، فعل ما ينبغي هنا، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن نقط فيها أو جانب من هذه الجوانب، وهذه الكلمة ابن القيم مستقات من نصوص الكتاب والسنة، أن فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. موسى عليه السلام لما أرسله الله إلى فرعون قال له فقولا له، أرسله هارون عليه السلام فقولا له قولا لينا. لاحظوا، راح وذهب إليه وقال قولا لينا. نأتي في سورة الأسراء يقول موسى عليه السلام لفرعون وإني لأظنك يا فرعون مثبورة. طيب هذا سؤال قول لين ولا غير قول لين؟ لا ما هو لين بل شديد. طيب كيف نجمع بينها؟ في الأول أول الذهاب إليه وأول الخطوة لا بد أن يقال له قيل لعله يتذكر، لعله يتذكر، لعله يخشى. لكن لما هو قال لموسى وإني لأظنك بعد كل هذه السنوات وبعد كل هذا الجهود وبعد الآيات التسع وبعد، يقول له وإني لأظنك يا موسى مسحورا، هذا ما ينفع فيه إلا يعطى القول الصحيح. فإذا هناك الحكمة، هناك اللين، وهنا الحكمة الشدة، وهكذا. ومع كل أسف الكثير من الناس لما يستدل بأدلة أو مخاطبة يقول بعض المسؤولين أو غيره يستدل بقول أقول له قولا لينا. طيب أين أنت من قوله وإني لأظنك يا فرعون مثبورا؟ أقول قولا لينا في موضع وأقول قولا شديدا في موضع. وهذا هو الاستخدام الصحيح. الذي يستخدم الشدة دائما مخطئ. دخل واحد رجل على أحد الخلفاء، وأظن عبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان كان عالما وإماما، ولا أدري لا أجزم أنه عبد الملك أو غيره، المهم القصة. قال له إني متكلم معك وسأغلظ عليك، فتحمل. قال لا تغلظ عليه، فلا أنا أسوأ يقول من فرعون ولا أنت طيب من موسى، ليش تغلظ عليه؟ فقول له قولا لينا، هذا الصح. لكن لو أن مثل هذا الشخص سمع مرة ومرتين وثلاثة ولم ينفع معه، قد يحتاج إلى من يقول له قولا شديدا. فإذا هنا موضوع، وأطلت في هذه النقطة لأهمية مراعاة الحكمة في هذا الجانب. أيضا أيها الأحبة، من عند وأنت تحدد هدفك لازم في تحديد أن يكون هدفا عاليا. دائما أقول للإخوان سؤال بسيط سهل، لو أنني الآن قلت يا أحبتي وأنا أمام هؤلاء الأخيار وزعوا ورقة استبانة فقط يريدون اسمه ولا شيء، هل تضرعت يوم من الأيام وبكيت في سجودك في آخر الليل في يوم عرفة في الأماكن الفاضلة في الأزمان الفاضلة في الأحوال الفاضلة، تضرعت إلى الله وهو يعلم صدقك وأنت تقول واجعلنا للمتقين إماما؟ بعض الناس يقول والله ما كذا ما فعلت. بعض الناس يقول طيب هذه أليس طلب إمارة ولا يجوز طلب؟ لا، الإمامة غير الإمارة، الله يحفظك. ما تستطيع تقول، قل من يقول أبو حنيفة مالك، بل تقول الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام. إذا أنت تسبق لكلمة إمام وما تولى مسؤوليات. فإذا في هذا الجانب القضية الإمامة مطلب منا أن نتضرع إلى الله أن نجعلك للمتقين إمام. هذه آخر صفة ذكرها الله في سورة الفرقان من صفات عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون آخرها، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أي أن يكون هدفك عاليا. إمامة المتقين هي من أعلى ما يكون، وحقيقة هذه المسألة لماذا الإنسان يتواضع يحسب أنه تواضع؟ هذا ليس تواضعا، الله يطلب الله هذا الهدف، لكن لا نريد فقط الذي جاءنا إليه يطلبه ولا يفعل. مثل الإنسان يسأل ربه ويقول يا رب ارزقني ولد، ارزقني ولد، يقول له واحد ما في مال تزوج، قال والله ما لي رغبة في الزواج. طيب كيف يرزقك ولد؟ تريد أعطيك الله بدون زواج؟ ما يمكن. كذلك وجعلنا للمتقين إماما، قد ينح بعض الناس، لكن هل أخذت السبل والطرق التي تجعلك للمتقين إماما؟ هذا هو المشروع الذي نتحدث عنه. ومع أن الإمامة اصطفاء من الله، لكن لها أسبابها، من أسبابها الدعاء والإخلاص والصدق. إني جاعلك للناس إماما. ووقفت يا أخوان، هذه الآية أحفظها والله من سنوات وكلكم تحفظونها، لكن ما فقهت إلا قبل أيام، وأصدرت فيها رسالة في جوال تدبر، وأنا أقرأ إني جاعلك للناس إماما. يقول الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام قال إني جاعلك للناس، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. سبحان الله، وقفت ليش منصوبها الظالمين؟ كنت أفهم لا ينال عهد الظالمون، يعني أن الظالمون لا ينالون عهد الله، يعني لا ينالون الإمامة، فلا، بل مفعول به، لا ينال عهدي، أن عهد الله اصطفاء من الله، كأنه يمر عليهم يخليهم ما ليسوا أهل الله. العهد الله جل وعلا لا يستحقونه، فلم ينالوه، فهو بعيد عنهم، فلذلك لا يمكن أن ينالهم، كأن الاصطفاء والإمامة هي التي تنال الإنسان. إني جاعلك للناس، اجعلنا للمتقين إماما. إذا نتوجه إلى الله أن نكون من هؤلاء الذين اصطفاهم الله. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فهو اصطفاء من الله. إذا تدخل في هذا الموضوع من المشروع، لأن نحن نريد أن نتحدث عنه، قلت لكم أن نكون هدفنا ساميا وليست الأهداف المتواضعة. وقد وقفت اليوم على حديث صححه الألباني، إن الله يحب معالي الأمور وأشرفها. إن الله يحب معالي الأمور، والشاعر يقول إذا ما يقول الشاعر إذا ما غمرت أو إذا غمرت في شرف المرور فلا تقنع بما دون النجوم، أن يعني يكون هدفك عاليا، هدفك ليكن كبيرا. هل يليق بإنسان أن يقف أمام ملك ولا مسؤول ويقول أعطني، قال اطلب ما شئت، فيقول أريد 1000 ريال؟ طيب فرصتك. حتى يقال أن رجلا وقف أمام الأمير وقال له قديمة أطلب، قال له الأمير، قال أريد 1000 درهم، قال أعطوه 1000 درهم. لما خرج قال نصف 1000 درهم، 1000 درهم ما في، لماذا ما طلبت؟ كان في رقم أكثر من 1000 درهم؟ ما أدريت والله في رقم أكثر من 1000 درهم، يحسب أعلى رقمه 1000 درهم، بقي المسكين ما كان يعرف الرقم. إذا لما يطلب الإنسان ويحدد مشروعا أن يكون المشروع عاليا وعظيما في حدود إمكاناته كما سأتي. ننتقل للنقطة الثالثة، وعذرا لأن بقي قرابة 20 دقيقة، كيف تحقق هدفك؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت الرسالة. إذا نبدأ الآن في كيف تحقيق الرسالة، أولها وآخرها ووسطها الاستعانة بالله جل وعلا. انتهينا وقلنا إنه عمل مشروع، أي عمل عبادة لله، فهو الاستعانة بالله، اهدنا الصراط المستقيم. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، إن لم تستعن بالله لا تحق. ويقال إياك، قدمها للاختصار، نعبد وإياك نستعين. أيضا أن تأخذ هذا الهدف بقوة. يا أخوان كثيرون والله يحددون أهداف لكن ما بقوة، مع كل أسف تنظير وبط. يا يحيى خذوا الكتاب بقوة، خذوا هذه الفائدة. كنت أنا وأخي الشيخ سفر شفاه الله، وبمناسبة كنت عنده قبل أيام، ويسلم عليكم وهو بخير، وأحتاج إلى دعائكم، نسأل الله أن يلبس لباس الصحة والعافية. كنت وإياه نمشي في ردهات أنا أسميه المعتكف، فقال لي كلمة أعتبرها كنزا لابن القيم. أنا الآن في قضية أخذ الهدف بقوة، أي أن تأخذ مشروعك بقوة. يقول ابن القيم رحمه الله، لو أن رجلا وقف أمام جبل، لاحظوا وقف أمام جبل، هذا وقت ابن القيم، ما في متفجرات ولا فيه كما الآن تنثر الجبال، وعزم على إزالته وكان مأمورا بذلك لأزاله. والله كلمة عجيبة جدا ومليئة. لو أن رجلا وقف أمام جبل وعزم على إزالة هذا الجبل
وكان مأمورا بذلك يعني مشروع العمل مشروع. لأنه لماذا نقول مشروع؟ لا يكلف بما لا يطاق أبدا. إذا ما دام الله قد أمرك فيقينا ممكن، وهذه قاعدة شرعية أن الله لا يكلف، لا يكلف نفس إلا وسعها، لا يكلف نفس إلا ما أتاها. لو أن رجل وقف أمام جبل وعزم على إزالته وكان مأمورا بذلك حتى لا يكون من المستحيل لا أزاله. وكتبت فيه مقال موجود اللي يريد يراجع بالتفصيل، مقال الأول لا أستطيع مستحيل مع كل أسف على ألسنتي أنا لا أستطيع هذا العمل. طيب أنت ما تستطيع لا تقول مستحيل، معناه تحبط من نريد أن يقوم بهذا العمل. نعذرك أنك لا تستطيع، لكن تقول مستحيل يعني أن هذا العمل مستحيل أن يتم، وهذا المشروع مستحيل أن يتم. يذكرون مثال الرئيس الأمريكي، حنا نذكر جانب يعني ونعترف لأهل الدنيا يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا كما قال الله جل وعلا، عين رئيس للمخترعات الأمريكية قبل 100 سنة بمرتبة وزير في مؤسسة المخترعات. فلما جاء وجد التلفون، وجد تلفون أبو هندن، وجد سيارات، قال هل يمكن نطور العمل أكثر من ذلك؟ فكتب للرئيس الأمريكي ما أظن نستطيع أن يأتي مخترع أفضل منه موجود اليوم. لاحظت كيف؟ قال الرئيس الأمريكي صدقت، ولذلك لا حاجة لنا إليك. واحد عين واحد آخر عين عنده عقل يفهم، فعلا واحد عقل الآن يرى أن أقصى شيء وصل إليه أنه ما يمكن تطور. تصور الواقع الآن وقبل 100 سنة. فلذلك أن يكون الإنسان هنا فعلا يدرك هذه الحقيقة. أيضا يا أحبتي يا أخوتي، عدم الخضوع للأوهام، خذوها مني والله إنها تستحق درس ولقاء كامل. ما قتل كثير من طلاب العلم والأخيار إلا الأوهام، إما يضخمون الأمور وإما يتوهمون أمورا ليست حقيقية فيتحبط عملهم. وأعرف قصصا وكثيرة محزنة في هذا الأمر، الأوهام قتلتهم فما فعلوا شيئا، بل إن بعضهم قطع مرحلة في مشروع عظيم ثم انسحب. لماذا؟ أوهام. تصور هذا الجانب الوهم الذي يعيشه الناس، ولا أريد أن أتوسع أكثر من ذلك، فهو لا يستطيع الإنسان أن يحقق هدفه وهو يعيش الوهم. أيضا اختيار البيئة المناسبة، أنت عندما تريد أن تقيم مشروعا اختر البيئة المناسبة له. الدول تختلف، المناطق تختلف، البيئات تختلف، الدول تختلف، فاختيارك البيئة المناسبة يشجعك على نجاح المشروع، وإلا قد لا تنجح في ذلك. أيضا إتقان التخطيط، النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد هدفه إلى المدينة أتقن التخطيط لذلك، ورتب حتى مع كافر عبد الله بن أبي طالب والرفيق مع أبو بكر رضي الله تعالى عنه، واختيار الإبل والطعام وغير ذلك، وكيف يخرج ويذهب إلى غار ثور أولا ثم جنوب وهو يريد الشمال، ثم يأخذ طريق الساحل، فتخطيط دقيق وهو يريد هدفه وهو الوصول إلى المدينة. فإتقان التخطيط، لأننا نأتي بعض الأخوة الآن عندهم مشاريع وجميلة وردية، أين مخططك؟ ما عنده مخطط أبدا، يعني ارتجال العمل، هذا لا يمكن أن ينجح هذا المشروع. احنا نريد كيف تحقق هذا الهدف، قد تصرف في أموال وجهود والناس ينتظرونه وما يحقق الهدف. لماذا؟ لأنه لم يخطط التخطيط الدقيق المتقن. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أيضا أيها الأخوة، عدم الالتفات، ولي رسالة في الموضوع ومحاضرة ولا يلتفت منكم أحد. سبحان الله يا أخوان، وجدت أغلب الأنبياء إما نصا أو قريبا ينصون على عدم الالتفات. الله سبحانه وتعالى قال لما أخذت الموضوع ليقوم محاضرة، كنت أحسب أن فقط لوط عليه السلام الذي قال الله له ولا يلتفت منكم أحد، كما تعلمون في سورة هود وفي سورة الحج. ومع ذلك وجدت عدد من الأنبياء، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعملي لما أراد أن يرسله إلى خيبر قال انزل ما أمرك الله ولا تلتفت. فما بعد ما تعدى علي قليلا رضي الله عنه انتبه، يريد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ما التفت عليه وما رجع، فرفع صوته كما في الرواية الصحيحة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم دون التفات، التزاما بقول صلى الله عليه وسلم لا تلتفت ولا يلتفت منكم أحد. ووقف المفسرون عند قوله تعالى ولا يلتفت منكم أحد. كان إبراهيم عليه السلام لما وضع زوجته هاجر وأبونا إسماعيل عليه السلام وهو ذاهب، وفي الرواية الصحيحة تسأله هاجر عليه السلام تقول إلى من تتركنا، قال لا يرد عليها ولا يلتفت إليها. نفس قال العلماء، كل التفاتة في الرأس لها ما يناسبها من التفاتة القلب إلا إذا كانت لحاجة. نعم، حتى معروف عند العوام اللي يمشي يكثر الالتفات يقول ما طبيعي، يشوفون واحد يمشي بس يتلفت
قال هذا ما هو طبيعي، واللي ماشي في طريقه لا يقف هذا هو الذي يحترمه الناس. فلذلك عدم الالتفات مع الجدية في أهدافك والمسير حتى تقطع ما تصل إليه، أيضا من الجدية كان أنا أتأسأ كنت سابقا مثال عن النووي رحمه الله. النووي تعرفون الإمام النووي توفي عمره 44 سنة في سن كثير من الشباب الموجودين، ترك هذا الثروة الضخمة من العلم. والله عجب يا أخوان، هل تتكلم عن المهذب، هل تتكلم عن شرح مسلم، نعم، هل تتكلم يعني وغيره من كتبه بمجلدات، بل حتى القبول انظر رياض الصالحين أكثر البيوت فيه 5-6 نسخ والمساجد ويحدثون فيه إلى الآن، ما عندنا فقط جمع أحاديث فيها. فنية طيبة. الشاهد قرأت عليه وأنا أعد لهذه الكلمة، يقول وكنت وقد جلست أعواما، طبعا قد نتحفظ جزئيا على بعض، لكن هذا هو لم يمس جنبي الأرض، إنما أنام متكئا على الكتب فأنام لحظة ثم أقوم أعمل، فإذا غلب النوم نمت لحظة ثم أقوم أعمل. وذلك الآن عرفت لماذا أنتج في 44 سنة أخر وأنتج هذا العلم الضخم، ما فرط، لا يلتفت منكم أحد. قيل لابن عقيل الحنبلي الذي ألف 800 مجلد، قيل له كيف عملت لك؟ قال أنا لا أكل عادة ولا أنام عادة، أكل إذا اشتهيت الأكل وأنا ما اشتهيت النوم، والباقي كله عمل. قيل طيب لماذا أنت تأتي بالكعك وتسفه، يعني تطحنه وتلهمه وتلحق عليه الماء، لماذا ما تغطي بالمرق؟ قال وجدت بين غط الكعك يعني في المرق وبين سفه والحاق قراءة 20 آية. كم نجلس نحن على الطعام؟ الفطور، الغداء، العشاء وما بينهما، كم دماء وقات على الأكل. وهؤلاء انظر إلى كيف، لأنهم حددوا أهداف، بل إن بعضهم في يوم الذي مات فيك الإمام الطبري الذي قال لطلابه كم هل تنشطون لكتابة التفسير؟ قالوا كم يكون؟ قال يكون 30 مجلد. قالوا هذا مما تفنى الأعمار دون تماما، فاختصروا. ترى المجلد عندكم الآن تفسير الطبري، مختصر الطبري اللي كان في رأسه. ثم قال هل تنشطون لكتابة تاريخ العالم؟ قال كم يكون القدر؟ فقال قرابة 30 مجلدا. قالوا هذا تفنى الأعمار دون تماما، فاختصروا في تاريخ الطبري الموجود. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، خارت الهمم، خارت الهمم. في اليوم الذي مات فيه أو قبله بيوم جاء شخص يسلم عليه ودعا له بدعاء، قال من أين لك هذا الدعاء؟ قال من كذا، قال سجله أعطني إياه. قال في هذه الحالة، قال نعم، لا ينبغي لطالب العلم أن نترك فائدة ويتوفى بعدها. هكذا كانوا، إذن عندهم جدية في حددوا أهدافهم ومشاريعهم وانطلقوا. أيضا التدرج والمرحلية في ضوء القدرة التي قلت قبل قليل والإمكانات المالية والزمانية. الطريق 1000 كيلو إلى مكة مثلا يقطع بخطوة، يبدأ بخطوة، ما في أحد. فالخطوة الصغيرة هذه توصل إلى الغاية، فلكن مراعاة المرحلية، لأن البعض مستعجل. والمنبت لا أرضا انقطع ولا ظهرا أبقى، هذا المنبت يسرع ثم يتوقف، لكن إذا كان مرحلية وتدرب وحكمة الله البالغة، الله تعالى قادر على أن يخلق السماوات والأرض بكلمة كن، لكن كم في 6 أيام. طيب الحمل قادر سبحانه وتعالى أن يكون كل الخلق كما خلق آدم وكما خلق عيسى عليه السلام، ومع ذلك انظروا على خلاف في حمل عيسى عند العلماء هل كان حملا طبيعيا أو لا، والله أعلم. الشاهد ومع ذلك الآن يقفق الإنسان إلى المعدل غالبا 9 أشهر، قد يقل كثيرا وقد يزيد كثيرا، ليعلمنا التدرج والأنات والصبر وتحقيق المراد. أيضا الفاعلية والإيجابية أيها الأخوة، ومن ذلك الاستمتاع بأداء الهدف. بعض الناس أيها الأخوة مع كل أسف عنده أهداف لكن لا يستمتع بها، يحسبها ثقلا، هذه صفة. انظروا لصفتين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال إذا فزعه أمر أو حزبه أمر، قال يا بلال أرحنا بالصلاة، تجد راحة بالصلاة. والمنافقون حتى أعطي المثال المقابل، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، هذا أثقل، معناها البقية أيضا ثقيلة. بعض الناس عنده مشروع لكن يشعر بالثقل والهم. في فرق يا أخوان بين المعاناة والصبر والتحمل على أداء العمل وبين الاستمتاع. سئل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، وهذه الكلمة أثرت بي كثيرا، قال له رجل يا شيخ
أنت تعمل قرابة 18-16 ساعة باليوم حتى وفاته، ما تتعب يا شيخ؟ قال إعانة من الله. قال نعرف يا شيخ أنه إعانة من الله، لكن في سر. قال يا ولدي إذا ارتاحت الروح لم يتعب الجسد، إذا ارتاحت الروح لم يتعب الجسد. إذا مشروعك الذي أنت تسعى إليه حتى تحققه لابد يكون فيه استمتاع، وإن كان صعبا وإن كان ثقيلا، لكن لا تشعر بثقة للنفس في أدائه. قد تشعر بثقة للبدن لكنك لا تدخل بثقة للروح، بهذا تحقق هدفك. أيضا الجماعية في أداء الأعمال لا الحزبية. يا أخوة مما أضر العمل الإسلامي اليوم هي الحزبيات. فرق بين الحزبية وبين الجماعية والعمل المرتب. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يتقنه، وتعاونوا على البر والتقوى واعتصموا، والعصر إن الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا، كل جماعية. لكن فرق بينها وبين الحزبية التي أضرت الأمة في القرون المتأخرة، وبعض الناس يخلط بين هذا الأمر. أيضا التخصص في إسناد المهمات، قل كل يعمل على شاكلته. إذا لابد يكون معك فريق كما قلنا في الجماعية، لكن أسند كل إنسان ما يحسنه، كل له ما يناسبه، لا تسند أحد عمل لا يناسبه. أيضا كيف تكسب الناس؟ بعضنا يجيد خسارة الناس. أنت عندك مشروع، لا يكون التاجر صاحب الدنيا أحسن منك لترويج بضاعته، يجب أن تكون أنت أحرص على ترويج مشروعك الذي ينفع الأمة، هذا بكسب الناس وكسب يقول الناس. ولو يقول سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم، سيقعون في أخطاء سيؤذونك هكذا. إذن أن يكون الإنسان عنده هذا المشروع أيها الأحبة هو قضية كيف يكسب الناس. وفي كتب متخصصة كيف تكسب الناس، وهي سهلة جدا لكنها يصعب على بعض الناس والعياذ بالله. أيضا يا أحبة الكرام الاضطراد والثبات، وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه. مما عنينا فيه في القرون المتأخرة هو اضطراب، وقد ألفت في ذلك رسالة معروفة الثبات. وما وصف الله الأخيار وما بدلوا تبديلا، لأن في مشكلة نفسية. إذا الإنسان غير وبدل طيب وما يدرينا أن بعد 10 سنوات أيضا يقول غيرت ويتنقل، العمر قصير جدا. نحن ما نتكلم عن اجتهادات جزئية، قد يكون بعض العلماء أفتى بفتوى ثم غيرها، هذه مسائل. لكن أن يغير الإنسان منهجه يغير مشروعه، العمر ما يتحمل هذا الأمر، فينفض الناس عنه، وليس هذا من سمات الإسلام. هناك إدارة لأي مشروع، تختار الإدارة المناسبة. في مدارس إدارية كثيرة وليس هذا تخصصي، تختار الإدارة المركزية أو اللامركزية أو التجانس بينهما مما يناسب مشروعك. أيضا الدعاء، لكن الدعاء مع عمل. الدعاء عظيم جدا. جاء عمر رضي الله تعالى عنه لأم قوم عندهم إبل، قال لهم إذا أصيبت الإبل بالجرب عندكم ماذا تفعلون؟ قالوا عندنا امرأة عجوز ترفع لديها تدعو لها. قال هذا حسن، بس أحسن منه لو خلطتم مع الدعاء شيء من القطران، أي بعمل. أعظم دعاء دعاه النبي صلى الله عليه وسلم في بدر لما ناشده أبو بكر، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. إذن الدعاء عظيم، لكن أن نكون معه عمل، معه مشروع. التفاؤل أيها الأخوة، المهزوم من هزمته نفسه قبل أن يهزمه عدوه. بعض الناس يعمل عنده مشروع لكن يائس، يقول أنا غير متفائل. وسمعت أمس من بعض كبار طلاب العلم أعمار القرابة 60 سنة يا أخوان قبل أمس يعملون، لكن مع كل أسف في هزيمة. ما ينجح هذا أبدا، لا ينجح. النبي صلى الله عليه وسلم في أشد الأزمات كان أعظم الناس تفاؤلا صلى الله عليه وسلم، فلا بد من روح التفاؤل حتى ينجح مشروعك. أخيرا معي دقائق عاد نبدو الأخوان فيها ثلاث ولا أقف ما عندنا وقفات. العالم كله مؤمنهم وكافرهم يحترم الذي يسعى بجد لتحقيق أهدافه وإن خالفه. فخذ مثالين، مؤمن وكافر. العالم كله يحترم النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم لا يؤمنون به. ولما أحد الباحثين أجرى دراسة عن أفضل رجل في العالم اختار النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يؤمن به. ومن الأصل الحاضر ما ندله كافر ومات على كفر حسب ما يظهر لنا. يحترمه العالم لأنه كان رجلا جادا صابرا قد حدد هدفه وثبت ثباتا عجيبا. وقرأت مذكراته حقيقة، وقرأ المشاهد عجوبة والله يا أخوان، وأخلاق الرجل عجوبة في هذا الأمر. لكن لله حكمة، ودعي إلى الإسلام ولم يستجب. الشاهد كما قال البعض حرر بلده ولم يحرر عقله، وهذا. لكن نحترمه الناس، بمعنى أقصد احترمه يشعرنا رجل جاد أنه رجل صادق في تحقيق هدفه وإن خالفته، أي قد تضع العقبات أمامك، لكن حتى خصمك وهو يعاقبك وهو يحرمك يحترمك، لأنك صاحب هدف ثابت مضطرد. الوقفة الثانية التوازن. يا أحبتي، الحزم بعض طلاب العلم عنده مشاريع لكن ما في توازن. وفي قصة سلمان رضي الله تعالى عنه وأبي الدرداء، لما وجد أبي الدرداء أنه لا ينام يصوم لا يجلس مع زوجته وثيابها غير مستعدة، قال له سلمان: إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولعينك عليك إلى آخر وجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان، فأعطي كل ذي حق حقه. أيضا كلها سريعات، لا بد أن تتصوروا عقبات الطريق. يا أخوتي يا أحبتي، والله بعض الأخوة يقوم مشروع، أشوف بعد سنتين ثلاث لماذا توقف؟ قال: والله واجهتني صعوبات. الله أكبر، هل كنت تتوقع عمل بدون صعوبات؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم الآية؟ لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لورقة جاءت بخديجة ماذا قال؟ قال له: يا ليتني كنت حيا إذ يخرجك قومك. هو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمين، قال: أو مخرجيهم. أراد يقول: ترى في طريقك صعوبات عقبات، ففهمها النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان، إذا لابد أن تتوقع العقوبات والمشق، أما تريد الجنة بدون أن تجتهد لا يمكن. التقييم والتطوير. أي مشروع يا أخوان يحتاج المراحل التالية؟ أي مشروع: التحديد، اثنين التخطيط، ثلاثة التنفيذ، أربعة التقييم، خمسة التطوير. أي مشروع فلا بد أن يمر بكل هذه المراحل. أعيدها مرة أخرى لأن في ختام الكلمات: التحديد، لابد تحدد المشروع، التخطيط لهذا المشروع، تحدد الآن ثم تخطط لهذا البيت، ثم تبدأ بالتنفيذ، ثم تبدأ بالتقييم، تضيف تعدل وتضيف ثم تطور. لو واحد سكن بيته منذ سكن 20 سنة ما سوى ما طور فيه ماذا يصبح البيت؟ أي مشروع يحتاج إلى هذه المراحل. كلمة أعجبتني: الهموم بقدر الهمم، وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام. الهموم بقدر الهموم، رأيناهم الله، ومن أكثر من رأيت يحمل هذه الهموم شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. إذا رأيت وجدت يحمل هموم، هموم الأمة. الآن ممن أراه والله يا أخوان يحمل هذه الهموم، ولا أزكي على الله، شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك. فالهموم بقدر الهمم، فبمقدار همتك. وذلك لي محاضرة قبل 20 سنة: ما الهم الذي تحمله؟ وبينت فيه بالتفصيل مثل هذا الموضوع. النقطة قبل الأخيرتين: الفشل قد يكون طريق النجاح، ولكن الفشل على نوعين، أنت فجر أنت بسببه وفشل بسبب غيرك ويختلف. لكن الذي يريد أن يتوقف، لو توقف مخترع الكهرباء عند أول تجربة أو 20 تجربة أو 5 ما رأينا هذا الكهرباء. فشل 990 تقريبا تجربة أو أكثر، ثم نجح بال1000. ولما قيل له ذهب من عمرك هذا الفشل، فشل، قال: لا، هذا الفشل هو طريق للنجاح. فيجب الإنسان لو فشل مرة ومرتين وثلاثا لا يحزن، ينطلق ولا يتوقف. الصبر، والخطأ في مفهوم الصبر، فالصبر عمل إيجابي، ولذلك ورد في القرآن بأكثر بقرابة 90 موضعا. البعض يفهم أن الصبر يا أخوان عمل سلبي، أنه استكانة استسلام. لا، وإن تتقوا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. آيات الصبر عظيمة. النقطة قبل الأخيرة يا أحبتي، بعضنا يفرط ثم يفشل مشروع ثم يقول: قدر. لا، لا تحمل القدر. نحن نعرف أنه ما يكون في هذا الكون إلا قدر الله. عمر رضي الله عنه جاءه رجل قد سرق، قال: لماذا سرقت؟ قال: قدر يا أمير المؤمنين. قال وقطع يده، قال: أنا إذا أقطع يدك قدرا. لا، القدر في قدر كوني، كله بكون الله، بقدرة بإرادة الله، لكن قدرك الشرعي أين تفريطك، أين إهمالك؟ فلا نلقي دائما، وهذا رأيته من الكثيرين، يقع حادث. لاحظ الآية التدبرية، يقول سبحانه وتعالى: وما أصابكم مصيبة مما كسبت أيديكم، عفوا، ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قلنا من عند أنفسكم. ثم قال: إن الله على كل شيء قدير، لا شك بقدر الله، لكن السبب أنتم. فلذلك إذا وقع فشل لا تعيدوا إلى القدر، أعيدوا إلى نفسك أولا: فبما كسبت أيديكم، ولما أصبتكم مصيبة قد أصبتم قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. واحد يمشي 160-170 حادث، تأتي تعزي أهل يقول: قضاء وقدر. فهي قضاء وقدر، لكن تصرفه، سرعته، إهماله للسيارة هو الذي سبب ذلك. وأخيرا كلمة أعجبتني من شيخنا الشيخ صدر شفاه الله، إذا تحدث في مثل هذه الموضوعات قال: اتخذ قرارك الآن، لا تتخذ غدا. اعزم على، إن كان عندك مشروع كيف تطوره، كيف تنميه. إن كنت لم تتخذ، لا تقول سلا تسوف، اتخذ قرارك الآن، اتخذ قرارك هذه اللحظة، ثم انطلق في عملك واعمل. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم، وعذرا على الاختصار والإيجاز، وقد أخذت بعض الدقائق كرما من الأخوة جزاهم الله خيرا، وإن كان هناك تحذير أن بمقدار ما تأخر سنأخذه منك، كنت أبد أنا كلي لكم. أسأل الله أن يبارك فيكم ويحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبين نضعه كذن بيننا لحظة عشر. لا لا عندي حل، عندي حل يا شيخ. لا أمر أبدا، خل حتى يبقى معهم من أجل ال... خلاص خلي معك عشان تعطي الشباب اللي بيدو.
شكرا الله الشيخ مقدم ونفع به. هناك مجموعة من الأسئلة متعلقة بعضها بالكلمة وبعضها خارج الكلمة.
تم هذا يرجع لكم، عاد هذا النظام لكم، أما أنا من سأل سأجيب بقدر ما أستطيع. نعم.
هو الأصل من الأسئلة تكون متعلقة يعني بالدرس، لكن لأن الشيخ حضوره مكسب لنا جميعا، ترى سنأخذ سؤال يتعلق بالكلمة، وترى سنأخذ أخرى نأخذ سؤال يتعلق بما طرح سموه من أمور الشأن العام. هذا السؤال الأول يقول: ما رأيك شيخنا في من يخذلون في الحضور لمجالس العلم بحجة أن بعض العلماء يوالون الطغاة في نظرهم؟ أرجو التوجيه.
هذه مع كل أسف يا أخوان سبل صرف الناس عن أو صرف الشباب عن العلماء. أقول هناك سبل كثيرة، والمؤسف ليس فقط مما يقول هؤلاء، المؤسف من تلقي بعض الشباب لما يقولونه. ولو أنك حاورت بعض هؤلاء في قضية كلمة موالاة الطواغيت لوجدت أنهم لا يملكون دليلا والله ولا برهانا، ما سلم من هذا الأمر أحد يا أخوان. وقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش طبعا، إنما لما بينوا أنه يستمع إلى اليهود والنصارى. وأذكر مثال عملي، الشيخ ابن باز رحمه الله كم أتهم بهذه التهم، إمام من أئمة المسلمين، وسمعتم شيء في مثل هذا الأمر. كنت يوم من الأيام في الحرم، جاءني شاب قال هناك شباب عندهم منهج التكفير، أريد يعني شيء أناقش فيه، فبدأت أملي عليه. فأنا أتكلم قلت وقال الشيخ عبد العزيز بن باز، فضحك قلت ليش؟ قال هم يكفرون الشيخ بن باز. قلت لا هؤلاء ما أناقشهم، هؤلاء أصحاب هوى، هؤلاء أصحاب هوى. الشيخ عبد العزيز ولا غيره ليس معصوما، لكن قضية التكفير شيء آخر، قضية الإخراج من الإسلام شيء آخر. الآن تعدت قضية كلمة موالاة الطواغيت، هل هي حقيقية؟ هل هي ثابتة؟ هل من قالوا طواغيت؟ إلى غير ذلك. فأنا أقول أيها الأخوة، أتعجب ممن لا يرضى أن يأخذ أحد من جيبه درهما أو ريالا، ولكنه يسلم عقله لمجاهيل. يعرف العلماء، يعرفهم، لا يأخذ منهم، ويأخذ من مجاهيل أبو فلان أو أبو فلان أو بالأنترنت أو غير ذلك، وبدون قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قرأت قبل أيام لتغريدة لأحد الأشخاص، معروف الرجل ومزكى، يقول ناقشت هؤلاء الذين يتهمون بعض طلاب العلم حول اتهامهم لشخص ليلة كاملة، يقول والله ما جاءوا بربع دليل. وقال لي أحد المشايخ قبل أيام، وهم من خيار المشايخ الذين تعرفهم، يقول جاءوني واتهموا فلان بتهم. قلت هل أنتم مستعدين للمباهلة؟ أنا مستعد أباهل عنه أو هو يباهلكم. يقول فرفضوا. كذب يا أخوان، كذب كذب. فلا نلتفت لهؤلاء، نسأل الله لهم الهداية، ونسأل الله أن نردهم للحق. وأيضا نصيحة لكل واحد منكم أقولها والله ما، لا تشغل أنفسكم بهؤلاء. وذكرت أمس تغريدة في هذا الأمر، والله إنه أسلم للصدر، أشرح للصدر، وأسلم للقلب، وأبقى للعمل.
أنك إذا سمعت من يقدح فيك أن تتوجه إلى الله جل وعلا وتدعو له بالهداية، تختار أفضل الأوقات للدعاء بالهداية وتفوض أمره إلى الله. أحد الطلاب جاب لي سيخرج إن شاء الله خلال يومين كلمة لي عام 1413، وأنا أقول هؤلاء الذين يسهرون الليل أحيانا إلى وقت السحر يتحدثون في العلماء ويقدحون فيهم أو في المجاهدين، أليس الأولى لو أنهم خصصوا آخر الليل للدعاء لهم بالهداية؟ أليس الأولى لو أن هذا كلام قبل 22 سنة ليس بجديد. ولك لا أشغل أنا منهجي ألا نشغل إطلاقا بما يقول ولا أرد بما يقول، لأنه لا يصح للصحيح أبدا الإنسان، لكني أستفيد فائدة. متى ما وجدت من نقد أرجع إلى نفسي، هل هذا النقد صحيح أو غير صحيح؟ لأن لا لست معصوما، هل ما قالوا حق أو باطل يجب أن أستفيد منه. أما أن أواجههم أن أناقشهم أن أحاورهم ليس عندي استعداد بهذا إطلاقا، لا أريد أضيع عمري، لا أريد أحد يحدد لي المسافة، هو يقول تعال هنا وتعال هنا، بس المهم أن تتأكد أنك على المنهج الصحيح وتتثبت، بعد ذلك لا تلتفت، فوض أمرك إلى الله وبلا وستجين. ولم يسلم الأنبياء، موسى عليه السلام إذ قال موسى لقوم يا قومي لما تؤذونني وقد تعلمون يا رسول الله وقد هنا للتحقيق، والنبي صلى الله عليه وسلم أوذي أذى شديد، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، هذا بلاء بليت به الأمة. فيا أخوان حقيقة لنخرج أنفسنا من هذا البلاء، وأخص الشباب لا يأخذ إلا من علمائهم من مشايخهم. قلت للشباب أيام التفجيرات قبل أكثر من 10 سنوات، قلت لهم ائتوني بثلاثة من العلماء الموثوقين يؤيدون عملكم وأنا معكم، لا تأتوني بطلاب علم تو شباب، وأنا مستعد أتيكم بثلاثين عالما ممن تقبلونهم، أي من العلماء الموثوقين ممن عرفتهم الأمة 30 يخالفونكم. والله أعطانا الله عقول، أفلا يعقول؟ يعني أتوا ناس ما أدري من وراءهم وأكذب 30 عالما؟ لا يمكن يا أخوان، هذا كرام. ففيه بلاء وفي مشكلة، نسأل الله السلامة والعافية. فأنا أقول واحد ماذا ينفعك يوم القيامة إذا وقفت أمام الله؟ قل هاتوا برهانك من كنتم صادقين، والله ما ينفعه. وهناك ما في تنازل، قد يكون قالب العالم وذلك الكلام لا يعلم عنه، لكن يوم القيامة سيعلم عنه. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فإذا وقف أمام الله وبان له الحق لا يمكن يقول سمعت الناس يقولون كلاما فقلت، ما ينفعك. لا، يجب أن يتثبت الإنسان ويتحرى، وإذا علمنا أن هذا الشيخ وقع في خطأ أو كما قالوا موالاة نناصحه ونبين له الحق، ومع ذلك ليس معصوما، كل من يأخذ من قوله رجل صلى الله عليه وسلم. لا نتحزب لأحد يا أخوان، لا نتعصب لأحد. قلت لكم من أضر ما أضر العمل الإسلامي الآن هو الحزبية التي قتلت الناس، أي أن الإنسان يحزب نفسه على فئة معينة تدعي الحق وآخرون يدعون الحق. الحق أبلج بين، نحن لا نتعصب إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نتعصب إلا للحق، وكما قال الإمام مالك كل يأخذ من قوله مرة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حسن الله إليك يا شيخ.
أنت أخذ خذك مباشرة شيخ مباشرة.
طيب هذا يعني في مجموعة أسئلة شيخ تتعلق بالمشهد الشامي، فلعلك تعطينا تقييم عام للكتائب هناك
وين في
المشهد الشامي.
الشامي يعني
الكتائب المقاتلة ونحن
سم
سيرة كثيرة.
شيء تبي اختصر عنه؟ أسأل خلاص كما تحب، أنا أسأل واجد عندك أشياء ما خلف. لا أنا كنت في اسطنبول قبل 3 أيام أو عفوا قبل أسبوع وعشرة أيام لاجتماع رابطة علماء المسلمين يعني، وهناك أقرب نقطة أو من أقرب النقاط هو تركيا، وهي أكثر تجمع للمجاهدين، والتقيت ببعضهم في الفندق، كانوا موجودين بدون ترتيب وجدتهم في الفندق. الأمور بتبشر بخير كثير يا أخوان، الأمور الآن الجبهة الإسلامية التي أعلنت ينضوي إليها قرابة 70,000 من المجاهدين. نعم، وهناك جبهات لم تنضم إليها لكنها أيضا ليست مخالفة لها، وهي جبهات وبطريقها بإذن الله، ويوجد بعض المخالفين، ومع ذلك كانت توصيتنا لهم بالصبر وعدم مواجهتهم، وأن لو حتى لو قد بادروكم بالدماء فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. هؤلاء يبقون أننا لا نطلق ألسنتها في الحديث معهم، ننظر ما هي أسباب خلافهم ونناقشها بهدوء، وحتى لو بغوا علينا كما قال الإمام علي هم عن الخوارج أمهم أخواننا بغوا علينا. فأنا دعوت إلى الرفق والصبر والتحمل، لكن أبشركم بشائر عظيمة في الشام، الله بشائر كثيرة، ترى ما يذكر في بعض وسائل الإعلام من وجود خلافات ودم وقتل كثير منه غير صحيح، قد توجد حالات فردية لا يسلم منها، لكن الجهاد ماضي وقوي والعدو مشتسر، يكفي ما يحدث في حلب الآن من مقاتل، لأن قوة ثبات المجاهدين واتحاد كلمة، لكنهم حقيقة يحتاجون إلى دعمكم. انخفضت التبرعات للمجاهدين بسبب ما يشاع أحيانا إلى قرابة 80%، نعم إلى 80% يعانون البرد والجوع والخوف وأسرهم كذلك، فنحتاج إلى أن نقف معهم. والأمر يسير الحمد لله وسهل، لكن تفاعلوا. هذه أرض مباركة وسماها الله مباركة في أكثر موضع من القرآن، فأبشروا. ومع ذلك نحن ننصح كل المجاهدين أن نبتعدوا عن الخلافات، عن الفرقة، أن نتحدوا على كلمة سواء، والحمد لله. أما ما يطلق من إشاعات، والله وقفت على كثير منها، ما أقول كلها، والله كما أنه كذب، أنه كذب، كذب يطلق فيها. أنت ما تدري من يطلق في تويتر هذا، قد يكون عدو، قد يكون تبع حافظ النظام الباطني، قد يكون جاهل، قد يكون عدو، قد يكون لا يا أخوان، يجب أن نتثبت ونتحرى. ومع ذلك أن يكون هدفنا جمع كلمة المجاهدين، جمع القلوب، البعد عن الدماء، البعد عن التحزبات، البعد عن، بالعكس، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا منهجنا على كلمة سواء، أي بحبل الله، وليس تجمع على أي شيء. نعم.
السلام عليك. يقول هذا شخص حدد هدفه في حضور مجالس العلم وحرص عليها، لكنه مهمل لزوجته وأولاده، توجيهه.
أولا ما هو هدف حضور العلم؟ لا، هذا ليس هدف، هذا هذا وسيلة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين، ماذا الهدف؟ شو؟ ولينذر قومهم إذا رجعوا إليه. لكن هذه وسيلته لمشروعه، وهو أن يكون عالما داعيا إماما للمتقين، أن يطلب العلم. وبداية الخلل أن يهم يا أخوتي، بعضنا يقول ما استطيع نسق. كيف ما تستطيع نسق؟ يعني هل أنت أعظم مسؤولية من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أخوان بركة الوقت كيف؟ أيضا ويكون في شغل أهله صلى الله عليه وسلم، يزيد عند الوقت وهو يقود أمة، بل ينشئ أمة وليس فقط يقود أمة، وما ترك سرية إلا سار معها ما عدا سريتين كما ذكر العلماء. وذكر السبب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا بقي ولم يغادر، لأجل الناس ضعاف لا يريد، لا يستطيع أن يحملهم ولا يستطيع أن يتواصل. ومع ذلك تجد بركة هذا الوقت. القضية في الترتيب لمحاضرة سأحيل لكلام الشيخ سعد لبعض، وكان صادق الوعد، ومحاضرة واستماء ذات الحبك بينت فيها كيف تستطيع. طيب مشايخنا الشيخ محمد إبراهيم كميثال رحمه الله، هذا الرجل الذي قلت لكم يشرف على قرابة 20 من أسسة، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يا أخوان حسبت للشيخ ابن عثيمين في يوم في رمضان العشر الأواخر يوم حر لا يضع رأسه على الوسادة إلا في حدود 4 ساعات، والباقي كله عمل 4 ساعات بس. الشيخ الألباني ذهبت إليه عمله 412، والله إنه عجب رحمه الله، عجب ما ينام لسويعات. فهؤلاء كيف أنتجوا؟ ترتيب الوقت، حرصهم على الوقت، ضبطهم للوقت، عدم تفريط بأوقاته. أما هذا الذي يقول أنا مشغول ويفرط في أهل، هذا بداية تفريط. وحديث أبي الدرداء وسلمان رضي الله تعالى عنهما واضح وبين، وما كلفك الله شيئا سبب. أنا أعرف بعض الأخوة من الدعاة موجودين وتعرفونهم، بس أنا منهج لا الأحياء أن أحرص ما أذكر الأسماء إلا قليلا. والله يا أخوان إنهم من أكثر الناس، سألته بعض الناس لأني سمعته كنا في مجلس، قال وهو نشاط ويشرف على مؤسسات وجمعيات ودروس ومحاضرات ولقاءات، كم تتصورون أسافر أنا وأهلي وحدنا؟ قال واحد 4 مرات 5 مرات أقصى، قال 10 مرات، قال لا تقل بين 20-30 مرة في السنة، 20-30، لكنه وقت مرتب، حريص على الدقيقة أكثر من حرص بعضنا على الساعة، حريص على الساعة أكثر من حرص بعضنا على اليوم، يوفق يعان يساعد كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله. نعم.
حسن الله عليك. هذا يقول الشيخ ما نصيحتك لمن يذهب إلى الشام إلى أي راية ينضم، وما رأيك لدولة الإسلام في الشام والعراق؟
والله أنا لا أريد أتكلم في هذه الحالة لسبب يا أخوان، لأنه من العدل أن لا تجمل في مثل هذه المواطن، وقد يفهم كلامك خطأ. وإذا تحدث الإنسان يجب أن يكون عادلا مصيبا مفصلا، وتختلف الأحوال والأماكن. فلذلك مثل هذه الأسئلة أعتذر عن إجابة عنها ولما يترتب عليها من أمور كثيرة. ويؤسفني أن البعض لا ينصف. الله سبحانه وتعالى يا أخوان من تدبر القرآن، والله عجب هذا القرآن، أمرنا بالعدل مع النفس. نعم، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. تأتيك سورة المائدة بعد هذه في النساء، يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل اعدله أقرب التقوى. وقبلها نعم ويقولتم فعد، ويقول سبحانه وتعالى وفي أيضا الذين صدوا عن المسجد الحرام وأخرجون من المسجد الحرام وهم مشركون يأمر الله بالعدل معهم. موضوع العدل عجيب جدا، البعض مع كل أسف لا يعدل. خلاص إذا أحب أحب وإذا كره كره،
وهذا نوع من البغي. ويقول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. كم والله من البغي بحجة التقديم، كما قال الشيخ الفراج في كلمة أعجبتني، قال هناك ناس يقول نحن جرح التعديل، قال والله ما شفنا منهم تعديل، كل جرح في جرح ما رأينا منهم تعديل. هذا كلام الشيخ محمد الفراج. المسألة ليست سهلة، فأنا أعتذر والله أعلم.
شيخ بالنسبة لأحداث مصر
ما خذ، اسأل.
هنا سؤال يتعلق بالكلمة، يقول ذكرتم حفظكم الله أن تكون قدراتكم مناسبة للمشروع، فمن الأفضل لتحديد القدرات، أن يحددها نفس الشخص أم يستعين بغيره؟
يا أخوان هذا سؤال مهم جدا حقيقة. عندما تريد تحدد هدفك تبدأ من نفسك، ثم تعرض على مشايخك وبعض زملائك وبعض من تعرف يساعدونك. لأن أحيانا كما قلت لكم في حديثي أن يأتيني بعض الناس ويقول أنا هذا مشروع، أقول لا يناسبك، هذا المشروع لا يناسبك، لا تصلح له، أنت يناسبك المشروع الفلان، ما أقبل. يمضي سنة سنتين ثم يفشل، أنا أبغى أختصر له المسافة. فإذا عرفت أحيانا بعض مشايخك وأساتذتك والله يدرك من إمكاناتك ربما ما لا تدرك أنت. نعم، ومن الطرائف كمثال، كنت يوم أنا جالس مع أحد كبار الشعراء، فجاءهم شخص نعم من المشايخ وقال يا شيخ أنا كانت من قصيدة ودي تراجع من الناحية العقدية فقط، أما الشعرية دعها لي لأنه من كبار الشعراء. فخذها الشيخ يقول له راجعتها، يقول لما رجعت إليه قلت له ما عندي ملاحظة إلا مسألتين، لكن لي ملاحظة في بعض القضايا الشعرية. يقول قال لي أنت شاعر؟ يقول للشيخ، قال لا والله ما أنا بشاعر، قال والله إنك شاعر، قال والله ما أنا بشاعر، لعشرين سنة قلت نص بيت ما كملته، قال والله إنك شاعر. يقول والله ما مر على هذا الكلام إلا ثلاث سنوات فإذا له قصائد تصل إلى 100 بيت. إي والله يا أخوان. فأحيانا هو اكتشف، هذا الذي أمامه اكتشف موهبته وما اكتشف موهبته. فشيخك، أستاذك، زميلك، أمك، أبوك قد يساعدونك بعد أن تحدد مشروعك وقد ما يناسبك، والله أعلم.
هناك مداخلة لخالد جاب الله خليل، تفضل في حدود الوقت.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف
الأنبياء
والمرسلين
نبينا
محمد وعلى
آله
وصحبه أجمعين. حفظ الله تعالى. مداخلتي يعني حول الفتن التي تعرضها الأمة في هذه الأيام خاصة، والأهداف قد تتنوع، قد تكون هناك أهداف استراتيجية حالية آنية لا تحتمل التأخير، تستفيد منها الأمة أكثر بكثير جدا من الأهداف الأخرى، وهناك أهداف قد تحتمل التأخير. فما هي الأهداف في هذه الأيام التي تحتاجها الأمة بحالة ماسة، وخاصة نرى هذا التكالب أو التجمع من الأعداء في على كل الأصعدة وفي كل الدول وفي كل الأماكن، حتى يعني يصدق القول القائل وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين، وألمني وألم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. السؤال المطروح أين المسلمون في كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية وغيرها. فما هي الأهداف التي ممكن تخص الشباب خاصة يخدمون بها قضايا أمتهم ويردون به شيء من كيد الأعداء، حفظكم الله وسدد لكم شيء.
بارك الله فيكم. نعم، أشكرك على هذا السؤال. المسلمون موجودون يا إخوان، والأمة فيها والله خير عظيم، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم وفي ضبط أهلكهم. نحن نقول الناس موجودين، لكن كلام الشيخ في مكانه. نعم، هناك أهداف استراتيجية بعيدة المدى وقريبة المدى. من قريب المدى الآن دعم المجاهدين، الآن أعطيكم مثال. اليوم أنا أرسلت رسالة في مشروع عظيم لإقامة وقف في 100 مليون في بلد مجاهد، بلد الجهاد قائم فيه، يقولون نريد هذا المشروع نقيم فيه وقف حتى ننفق على المجاهدين. قلت أولى من ذلك، الناس الآن يحتاجون إلى سلاح، يحتاجون إلى كلمة، هذا 100 مليون تصرف الآن على حاجة قائمة، ولا أمنع أن تقيم بعض الأوقاف التي تدرس فيما بعد، لكن ليس بهذه الطريقة أن نجمع المال الذي يؤتى لدعم المجاهدين الآن ونقول نريد نقيم في وقت. ففي أشياء عاجلة أيضا، الفساد الآن مثلا الاحتساب في بلادنا حقيقة مشروع عاجل يحتاج رد أهل الباطل يعملون عملا جادا. فيجب أن يكون لدينا بعد في النظر وموافقة هذا الباطل. ما ننتظر، هذه أهداف مهمة واستراتيجية وعاجلة، وأهداف بعيدة لهذا الدين ونصر هذا الدين وهو قادم، وأبشر وأمله. على كل حال التفصيل الجزئي حفظك الله أقصد التحديد، هذا يوضع في ورش العمل في اللقاءات. نحن في رابطة علماء المسلمين نبحث مثل هذه الأمور، ما هي الأشياء العاجلة والتي نفذناها مباشرة في اجتماعنا، وأشياء آجلة تنفذ على مراحل. هكذا أي مشروع يجب كما قلت أن يدرس يحرر بعيد المدى أو قريب المدى، ولا يبغي بعض على بعض. لا تبغي المشاريع بعيدة المدى على قريبة المدى، ولا تبغي مشاريع قريبة المدى على بعيدة المدى. هذا موضوع مهم. مثلا الآن قد يقول واحد طيب لماذا لا تتبرع؟ قال اللي في الداخل أحوج. أنا قلت لا ليس أحوج، محتاجين نعم، لكن أيضا أعطي اللي في الخارج أي إخواننا في الجهاد. الآن الحوثيين على حدود بلادنا يا أخوان، الآن ما يجري في الشام في العراق الآن من تدمير أهل السنة كما تعلمون الذبح، هذه قضايا. في فلسطين الآن في غزة أو وضع لا يعلمه إلا الله. طيب ثم نقول لا اللي في الداخل أحوج، أنا أقول يعطي اللي في الداخل لا يقصر عليهم، لكن هم أيسر من أولئك، هؤلاء أحوج قطعا يقينا. فنتوازن نتوازن، نعطي هؤلاء ونعطي هؤلاء. البعض يقول لا تعطوا في الداخل أعطوا المجاهدين، لا أقول أعطي اللي في الداخل الأقرب هنا أولى بالمعروف، وآخر يقول اجعل كل أعطاك للداخل، يقول غير صحيح. نحن أمة واحدة يا إخوان. خارطة التي رسمها في سايس كليكو درسناها في الجغرافيا ويسألوننا في اختبارات، هذا رسمت وأقرت دوليا. الخطأ أن تكون في قلوبنا، الخطأ أن تكون هذه القاعدة في قلبي، هذا يماني وهذا سعودي وهذا مصري وهذا، ما يجوز هذا الكلام. كلهم أخوة، كلهم مسلمين. نعم في قضايا إدارية وغيرها لا حكمها، لسنا مسؤولين عنها. فالمشكلة الآن بعض الولاء والبراء تحولت في الخارطة التي في القلب، بدل أن تكون هذه الخارطة في كتاب الجغرافيا ونعرفها من أجل معرفة الناس شعوبا وقبائل لتعارفوا. لا، صار بعضهم يحقر بعضا أو يفاخر على بعض لأنه من البلد الفلاني أو لأنه من الجماعة الفلانية أو من القبيلة الفلانية. هذه أمور جاهلية، فيجب أن لا تتحول خارطة رسمها الغرب سيسبيكوا وغيرهم إلى قلوبنا. أما أن نتعامل معها واقعا لا حيلة لنا في ذلك، والله أعلم.
يقول هذا ما رأيكم في أحداث مصر، وهل يلزمهم السمع والطاعة لمن تولى عليهم بالقوة؟
لا حقيقة لا يلزمهم السمع والطاعة. وأحداث مصر أبشروا صحيح مؤلمة ومحزنة، لكن المتفائل لم يستقر الوضع لهم في مصر، وهؤلاء بغاة وظلمة. وهو هؤلاء أنا لا أتحدث رأيخان عن قضية جماعة وغيرها أبدا، ولا أتحذى والله إلا للحق. لكن الأمر هناك، نعم الذين قبلهم وقعوا في أخطاء، وبالمناسبة ذهبنا قبل رمضان مجموعة من رابطة العلماء ومشايخنا هنا وناصحنا يا أخوان حزب النور قبل أن تقع الأحداث، وناصحنا الإخوان المسلمين عن وجود إيران وفتح الباب لإيران، وقلنا هذا خطأ استراتيجي ستدفعون ثمنه غاليا. ما جاءنا أحد، لا ننتمي نحن لمثل هذه الجماعات وغيره، لكن في الوقت نفسه أن يكون الطريقة من البديل. المسألة قلتها وقالت رابطة العلماء وقالها مشايخنا كفر وإسلام. أي ولاة أمر، وهم الآن دستور سيقرر الآن دستور كافر، أي ولاة أمر؟ ما هي هكذا ولاة الأمر؟ لا، ولاة الأمر الذين يعلون الإسلام ويحكمون بالإسلام ولا يخرجون عن شريعة الإسلام. أما أناس في هذا الأمر فلا. القضية ما نقول لا بد يحكم الجماعة الفلانية وغيرها، لا، بل ربما مما ضر هو وجود هذه الحزبيات حتى في مصر، مما ضر الحكم السابق وجود هذا الأمر. الواقع في مصر الحراك الشعبي لا يمكن أن يكون يمثل جماعة. فأقول أبشر بإذن الله سيتحقق الخير لهذه البلاد، بلاد مصر عزيزة علينا، ونحن ننشد حقيقة استقرارها، ننشد أمنها ونسعى لأمنها واستقرارها كما نسعى في بلدنا. الأمن أيها الأخوة مطلب شرعي لا نتساهل فيه، سواء في بلدنا أو سواء في بلاد أخرى، كل بلاد المسلمين بلادنا. وما يحدث في ليبيا مؤلم وفي تونس مؤلم، أن نسعى للصلح ورأب الصدع بين أهل الحق. أما الباطل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. المهم أن تتوحد كلمة الصالحين كلمة الأخيار، وهنا سيزول. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. والله نعم، وكان الباطل بين الله سبحانه وتعالى إن الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فلنصبر لا نستعجل، والله أعلم.
نرى تمادي قنوات NBC في محاربة الدين، ومن آخرها أفلام الكرتون التي جعلت أسماء النساء والأطفال فيها بأسماء الله جل جلاله، ثم العمل لإيقاف هذا الضلال.
والله أنا ما هل يمكن يقوم واحد منكم يقول إيش رأيك في الشيطان؟ هذه قناة فساد يا أخوان. وكلمة الشيخ عبد العزيز الطريفي التي بلغت أعلى رقم فيما رأيت من التغريب. نعم هذه قناة فاجرة فاسدة يا أخوان طبعا وغيره. طبعا تكلم عن العربية آسف يعني، وأنا أسميها العبرية ما أسميها العربية. نعم سميها العبرية وهذا منهجها. وكذلك الام بي سي قناة فساد، ولذلك فأنصح أولا بإخراجها، لا تدخل بيوتكم، واجتهدوا في إيضاح الحق للناس. والقنوات الهادفة كثيرة والحمد لله، ونسأل الله أن يكفينا شرهم. هذه ما تحتاج رأي يا أخوان، الشر البين واضح والحق البين واضح. المشكلة إذا التبس، هذا ما في التباس، هذا ما في التباس، شر بين في مثل هذه القنوات والله أعلم.
حسن الله عليك. يقول هل المشاريع والأهداف العالية التي تخدم الأمة حكر على طلبة العلم الشرعي أم هي متاحة لغيرهم؟
غير صحيح هذا الكلام، بالعكس يا أخوان، ليس بحكر، هذا من الخطأ. الله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين يقول كل نعمل على شاكلته، ويقول لكل وجه موليها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. التاجر مطالب، المهندس مطالب، الطبيب مطالب، المرأة مطالبة، الصغير الكبير. من قال أنه حكر على طلاب العلم؟ طلاب العلم ما يتعلق بالعلم. نعم ما يحق لأحد من يتكلم بالعلم وهو ليس عنده علم، لا يجوز، هذا خطأ. أما غيره فهي مشاريع الأمة تحتاج إلى دعم مال، مثل المال. قدم الجهاد بالمال في القرآن في كل موضع القرآن إلا في موضع براءة، لأنه خبر عن الله جل وعلا إن الله اشترى. أما ما يجتمع المال والنفس في الجهاد إلا يقدم المال، هذا يقوم به التجار. أكثر طلاب العلم على قد حالهم. إذن لا، فهناك أيضا مطالب المهندسون الكبار، الرجال، النساء، الصغار، فكلها مطالب عالية والأمة تحتاج إليها، وليست حكرا على طلاب العلم، إنما يرجع إلى طلاب العلم. نعم على التاجر، على المهندس، على الطبيب، على أي يعرض مشروعه حتى لا يكون المشروع مخالف كبعض المشاريع الموجودة الآن وفيها خلل، مشاريع تأمين أو غيرها لابد أن تعرض على العلماء، لأنهم المفتون عن الموقعون على الله في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين يقول ابن القيم. فالعالم موقع ونقول عن الله، فالناس يرجعون إلى الأمر عبادة، لكن أن يكون هم يقومون بكل شيء هذا ما يصير ولا يمكن، والله أعلم.
حسن الله عليك. يقول كيف يستطيع الفرد أن يجمع بين مشروع طلب العلم ومشروع الدعوة، لأن البعض يرى أن الجمع بينهم صعب؟
قبل أيام سئلت هذا السؤال، قلت والله أعد من 40 سنة وأنا أسأل هذا السؤال، هل في مشكلة؟ ما يعني هذا الوهم؟ نفترض مشكلة ما هي حلها؟ ما في مشكلة يا أخي الكريم أبدا، ليس هناك والله اعتراض ولا خلل ولا تضاد بين طلب العلم وبين الدعوة إلى الله جل وعلا، لا يمكن. فأذكر لكم قصة لي عندما كنت طالبا في كلية الشريعة، كانت الرياض بسيطة ما عندنا سيارات، عندي درس في منفوحة وأنا ساكن في البطحاء، حتى ألقي الدرس أسبوعي لابد أمشي على قدمي مسافة، ثم أركب سيارة إلى منفوحة، ثم أنزل وأمشي مسافة حتى أصل إلى المسجد. ففي سنة من السنوات لما جاءت الامتحانات وأنا ألقي الدرس، واللي يغلب اللي يحضرون الدرس طبعا من العامة ما عندهم امتحانات، كان في الحديث الدرس هذا عام 92 و93، فقلت لن أتوقف من أجل الامتحانات، ومع أني شوف حاجتي للامتحانات غير امتحاناتكم، امتحاناتنا مرة واحدة في السنة، وكما يعني لا رسب الواحد يمكن بمادة رسب خلاص انتهى، ولا عندنا دور ثاني، شيء عجيب جدا كانت الامتحانات. ومع ذلك أخذت أعلى تقدير في الجامعة. السنة الثانية ضعفت وقلت لا، هذه السنة سأوفر وقتي للامتحانات، أخذت أضعف تقدير في الجامعة. هذا اللي أنا ما أقول، ما في يا أخوان تعارض، هي ترتيب وقت وتنسيق، وستجد من وقتك الشيء الكثير. مثل بعض الناس يقول طيب ما هو أفضل في رمضان، قراءة حضور دروس العلم ولا القرآن؟ قلت والله إذا ضاقت حتى دروس العلم قراءة القرآن تقرأ كلها إلا درس العلم، عليك بقراءة القرآن كما كان يفعل السلف، كما كان يفعل الإمام مالك وغيره. لكن أنت الآن يمكن ساعة تقرأ باليوم، ساعتين تبطل الدروس، تقول حتى أقرأ القرآن، هذا سؤال غلط. فالصحيح لا يوجد تعارض إطلاقا، والعلماء الذين عرفناهم شيخ الإسلام وهو يطلب العلم أفتى عمره 17 سنة. أنت توقع عمره 17 سنة توقف عن طلب العلم؟ ما توقف عن طلب العلم، وكان في كل رحمه الله لا يوجد أصلا تعارض حتى أقول، لكنها تحتاج إلى ترتيب الوقت واستعانة بالله جل وعلا وتوازن، مثل قصة الأخ اللي قبل قليل يفرط في حق أولاده وزوجته وأهله بحجة أنه من شغل طلب العلم، لا حجة له أبدا. ورأيت الشيخ ابن باز أثنى عليه أهله لما توفي زوجته ثناء عجيب جدا على عدل الشيخ وجلوسه مع زوجاته ومع أهله، وهو الشيخ اللي بعلمه وفضله ومكانته. كذلك الشيخ ابن عثيمين حتى لما مرض رحمه الله وأراد أن يسافر إلى أمريكا، وسافر إلى أمريكا معه أولاده وعائلته، وأول ما نزل المطار بدأ يلقي الدروس والمحاضرات وهو هناك، ما في تعارض إطلاقا بين الزوجين لسبب قاعدة بسيطة جدا، لا يمكن أن يكلف الله جل وعلا بشيء يتعارض أبدا، لا يمكن. لكن نحن نخطئ في ترتيب الوقت، في إعداده، في تنظيمه، ثم نحمله على جانب من الجوانب.
السلام عليكم. الأخ أبو محمد في مداخلة وسؤال، أنشئت مداخلة على القرآن السؤال. طيب إذا نقرأ السؤال اختصارا للوقت. يقول في سؤاله: أنا كثير الخجل والحياء، وأثناء الحديث الدعوة أشعر بالتلعثم أثناء الكلام، ما هو الطريق لتحقيق الهدف والحال ما ذكر؟
اللي يسمح لي الأخ، ما ودي لك حددت اسم الأخ، لكن يسمح لي الإجابة. فرق بين الحياء والخجل. الحياء ممدوح على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فالحياء لا يأتي إلا بخير. دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. أما الخجل فمذموم، فهو ضعف. والخلط من قديم طبعا كما في الحديث، في هذا الحديث أيضا الذي يرد فيه كما تعلمون. نعم، ففرق بين الحياء والخجل. الخجل مذموم والحياء ممدوح. لكن إذن ما هو الحل؟ بالتدريب والتعلم والمصاحبة والدعاء وبذل القربات والتوسل إلى الله بما يحب مما هو مشروع في باب التوسل ويزول. الخجل قضية تكون مكتسبة أو وراثية، تزول بالاكتساب وبالتدريب وبالمرار ويتعود الإنسان. أما الحياء فيجب أن يكون طالب العياء عنده حياء، فالحياء لا يأتي إلا بخير، والله أعلم.